أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين مسألة وفيها نقاط ثلاث. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه؟ أفاد المصنف بأنه يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون البعض التالف مما يقسط عليه الثمن، كما إذا باع البائع كيلوين من الحنطة بدرهمين وتلف كيلوًا أو كيلون قبل قبض المشتري، وهذا الكيلو التالف مما يقسط عليه الثمن، لأن درهم بإزاء كل كيلو. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن البائع يضمن هذا البعض التالف حيث ينفسخ البيع بلحاظ هذا البعض التالي فيكون ضمانه على البائع. والسر في ذلك هو أن البيع وإن كان بحسب الظاهر بيع واحد متعلق بتمام المبيع يعني بالكيلوين، إلا أنه في الواقع ينحال إلى بيعين: بيع بإزاء الكيلو الأول وآخر بإزاء الكيلو الثاني. وبالتالي فإذا تلف كيلوون من الحنطة انفسخ البيع بإزاء ذاك الكيلو، لما دل من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، ويبقى البيع صحيحان بإزاء الكيلو الآخر. غاية الأمر، وإن لم يصرح المصنف بذلك لكن نبه عليه الأعلام،
يثبت للمشتري خيار تبعض صفقة، وكذلك للبائع أيضا، لأن المشتري إنما اشترى كيلوين، فإذا انفسخ البيع بإزاء أحد الكيلوين ثبت للمشتري الخيار. وكذلك الكلام بالنسبة للبائع، حيث إنه باع كيلوين مجتمعين، فإذا انفسخ البيع بإزاء أحدهما ثبت له الخيار في الآخر. هذا ما يرتبط بالصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون البعض التالف مما لا يقسط عليه الثمن، كما إذا تلفت يد العبد، مع أن يد العبد ليس لها حصة من الثمن، بل الثمن بإزاء تمام العبد. وحكم هذه الصورة أنه لا خلاف في عدم انفساخ البيع بلحاظ يد العبد، لأن يده ليس لها نصيب من الثمن، وإنما الكلام بين الأعلام في ثبوت الخيار والأرش للمشتري. فتوجد أقوال ثلاثة، وإن اقتصر المصنف على قولين. القول الأول أنه يثبت للمشتري الخيار والأرش، فله أن يفسخ البيع ويسترد الثمن، وله أن يطالب بالأرش، وهو مقدار التفاوت بين قيمة العبد مع وجود يده وبدون وجود يده. وذلك لأن حكم تلف البعض الذي لا يقسط عليه الثمن قبل القابض كحكم الوصف الموجب للتعيب. إذا كان حادثا قبل العقد، فكما أنه إذا كان العبد متصفا بالعيب قبل العقد يثبت الخيار والأرش، فكذلك إذا اتصف العبد بالعيب بعد العقد وقبل القابض، فلا فرق إذن بين كون العيب حاصلا قبل العقد أو بعد العقد قبل القابض، فكلاهما بحكم واحد. القول الثاني أن الثابت للمشتري خصوص الرد وليس له الأرش، أن له الرد فلقاعدة لا ضرر، حيث إنه لو ألزمنا البيع على المشتري مع كون العبد معيبان قبل قبضه للزم الضرر وهو منفي بلا ضرر، فيثبت للمشتري الخيار. وأما أنه ليس له الأرش كما ذكر المحقق في الشرائع، فلأجل أن مورد ثبوت الأرش بحسب الروايات هو ما إذا كان العيب ثابتا قبل العار، وأما لو كان العيب بعد العقد وقبل القبض فلا دليل على ثبوت الأرش، فإن رواية زرارة ورواية جميل بن دراج وغيرهما مما دل على ثبوت الأرش خاص بفرض كون العيب قبل العقد، فلا يشمل ما إذا كان بعد العقد وقبل القبض إلا أن فخر المحققين في الإيضاح ذكر بأن ثبوت الأرش مع كون التالف بعض المبيع وهو يد العبد أولى من ثبوت الأرش فيما لو كان التالف صفة للمبيع، وذلك لأن الصفة لا توجب أن يكون لها جزء من الثمن، بل هي توجب ارتفاع القيمة، وأما بالنسبة لبعض المبيع كيد العبد فعادة تكون لها حصة من الثمن لأنها جزء من المبيع بخلاف الصفة فليست هي جزء من المبيع، فتأمل وانظر. هذا إذن القول الثاني، القول الأول الخيار والأرش، القول الثاني فقط الخيار، الرد عن الخيار. القول الثالث الذي لم يشر له المصنف وهو ما تبناه بعض الأعلام كسيدنا الخوئي في الجزء 40 من الموسوعة صفحة 311، وهو عدم ثبوت الخيار وعدم ثبوت الأرش، وذلك لأن ما دل على ثبوت الخيار والأرش مختص بما إذا كان العيب قد حصل قبل العقد، وأما إذا حصل بعد العقد فلا دليل على ثبوت الخيار والأرش، إن قلت بأن قاعدة لا ضرر تثبت الخيار للمشتري. قلت بأن الضرر كما يجري على المشتري يجري على البائع، فإنه لو فسخ المشتري البيع وطالب بالثمن لكان في ذلك ضرر على البائع، حيث يدفع الثمن ولا يسترد المبيع لأنه قد تلا. وقاعدة لا ضرر لا تجري في مورد يلزم منه خلاف المنة على آخر، لأنها دليل امتناني. تم الكلام، ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى، واتضح أن فيها صورتين. الصورة الأولى أن يكون التالف مما يتقسط عليه الثمن، وحكمها لا خلاف انفساخ البيع بلحاظ هذا الجزء التالف. نعم يثبت الخيار، خيار تبعض الصفقة، لكن هذا كله بناء على التسليم بقاعدة تلف المبيع قبل قبضة من مال بائعه بمعنى الانفساخ. أما لو قلنا بالمعنى الآخر وهو ضمان اليد فلا يلزم حينئذ انفساخ البيع. واضح الكلام؟ فلا ينفسخ البيع. الصورة الثانية أن يكون التالف مما لا يتقسط عليه الثمن، وهنا لا كلام بينهم في أن البيع لا ينفسخ بلحاظ التالف، لكن الكلام في ثبوت الخيار والأرج، ففي ذلك أقوال ثلاثة. الأول ثبوت الخيار والأرش، وهو الذي قواه المصنف. الثاني ثبوت خصوص الخيار دون الأرش. الثالث عدم ثبوت أي منهما، وهذا الثالث الذي اختاره السيد الخوئي هو الأقوى. هو الأقوى. طبق العبارة. مسألة: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، الصورة الأولى الآن، فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن. لماذا ينفسخ؟ يقول: لأن التالف مبيع تلف قبل قبضه. هذا التالف كيلو من الحنطة وهو مبيع، لأن البيع وقع على جزئين كيلوين من الحنطة. لأن التالف مبيع تلف قبل قبضه، فإن البيع يتعلق بكل جزئين، إذ البيع عرفا ليس إلا التمليك بعوض، وكل جزء كذلك هو تمليك بعوض. واضح؟ فالبيع في الحقيقة وقع على جزئين وليس على جزء واحد، وإن كان العرف يعني يراه بيع واحد لكنه في الواقع بيعان. نعم إسناد البيع إلى جزء واحد، حيث نقول تم بيع الحنطة مقتصرا عليه، يوهم انتقاله بعقد مستقل، يوهم أنه ما وقع إلا بيع واحد على كلا الجزئين على كلا الكيلوين من الحنطة، ولذا لم يطلق على بيع الكل البيوع المتعددة، لكن في الواقع هو ينحال إلى بيعين. وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في المسألة. الآن الصورة الثانية: وإن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن كيد العبد فالأقوى. هذا الآن القول الأول الذي تبناه المصنف، أنه كالوصف الموجب للتعيب. فإن قلنا بكونك الحادث قبل العقد فالمشتري مخير بين الرد والأرش. هذا القول الأول، أنه حكم الذي حصل قبل العقد. الآن مولاي القول الثاني: وإلا إذا ما قلنا بأن حكمك حكم العيب الحادث قبل العقد، كان له الرد فقط يعني الخيار دون الأرش لقاعدة لا ضرر، بل عن الإيضاح. لكن في الإيضاح فخر المحققين قال لا يثبت الأرش هنا، مثل ما يثبت الخيار يثبت الأرش، يعني يقوي القول الأول. بل عن الإيضاح أن الأرش هنا يعني في تلف بعض المبيع أظهر من تلف الوصف، يعني تلف بعض المبيع قبل القبض أقوى من تلف الوصف. لماذا؟ لأن المبيع هو مجموع بدن العبد بما فيه يده، وقد نقص بعضه بخلاف نقصان الصفة. الصفة دي خارجة عن المبيع، صفة من صفات العبد ككونه بصيرا مثلا أو سامعا مثلا أو متكلما، هذه ليست داخلة في حقيقة المبيع. وفيه تأمل، بل ظاهر الشرائع، هذا الشرائع المحقق الحلي يختار القول الثاني، بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا، يعني فقط الخيار، مع قوله بالأرش في العيب، مع أنه يقول بثبوت الخيار والأرش إذا كان هناك عيب، لكن إذا تلف بعض المبيع قبل القبض ما يثبت الأرش، فقط الخيار. فتأمل وكيف كان مولاي. فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة إلى العيب الحادث قبل القبض؟ ذكر المصنف بأنه تارة نتكلم عن الخيار وأخرى عن الأرش. أما بالنسبة إلى الخيار فلا خلاف بين الأعلام بأنه يثبت للمشتري الخيار. في العيب الحادث في المبيع قبل قبضه، وهذا ما يظهر من كلام المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، والسبزواري في كفاية الأحكام، والمحدث البحراني في الحدائق، وغيرهم من الأعلام. إذن فلا خلاف في ثبوت الخيار، وأما بالنسبة للأرش فيوجد قولان. القول الأول عدم ثبوت الأرش بالنسبة للعيب الحادث قبل القبض، ويدل عليه دليلان أشار لهم المصنف. الدليل الأول الإجماع الذي ادعاه الطوسي في كتاب الخلاف، وهذا هو المحكي أيضا عن ابن إدريس في السرائر، والظاهر من المحقق الحلي والفاضل الآبي. الدليل الثاني أصالة لزوم العقد، بمعنى أن الأصل هو كون العقد لازما في تمام أجزاء المبيع، فلا نخرج عن هذه الأصالة إلا بمقدار ما دل عليه الدليل. والذي دل عليه الدليل هو الرد في تمام المبيع عند التعيب، لقاعدة لا ضرر مثلا، أو للنصوص الخاصة. ولم يدل الدليل على ثبوت حق الرد في بعض المبيع. بأن يرد المشتري البيع في خصوص العيب الحادث أو المقدار التالف ويأخذ قسطا من الثمن وهو المعبر عنه بالأرش. إذن فإما يرد تمام البيع أو يمضي تمام البيع، ولا دليل على التبعيض. هذا مولاي القول الأول. القول الثاني ثبوت الأرش كما يثبت الخيار، وهذا هو ما تبناه الطوسي في النهاية والعلامة في القواعد والتذكرة والشهيدان الأول والثاني والمحقق الكركي وغيرهم، بل قيل هو المشهور. ويمكن أن يستدل لهذا القول بهذا الدليل الذي أشار له المصنف وقد ذكره صاحب الرياض والسيد العاملي، وحاصله هو أولا لو كان المبيع بتمامه تالفا لكان مضمونا لما دل على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. ثانيا إن حكم البعض وحكم الوصف التالف كحكم الكل، فكما أنه إذا تلف تمام المبيع كان مضمونا على البائع وينفسخ البيع، كذلك إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه أو وصف المبيع قبل قبضه، وبالتالي فيثبت عند تلف بعض المبيع أو تلف الوصف الأرش كما يثبت الخيار. وأشكل على هذا الدليل كما أشار المصنف بإشكالين، دقق مولاي ومرتجاي. الإشكال الأول وهو أن معنى ضمان المبيع بتمامه لو تلف قبل القبض هو الانفساخ للعقد ورجوع الثمن إلى ملك المشتري، وهذا المعنى وهو الانفساخ غير متحقق فيما لو تلف الوصف، فإن تلف الوصف كوصف السمع أو وصف البصر للعبد بعد العقد وقبل القبض لا يوجب هذا التلف للوصف، يعني لا يوجب رجوع ما يقابل السمع أو البصر من الثمن أو مما يساوي هذا الثمن. فكيف يقال حينئذ بأن حكم البعض والوصف كحكم الكل؟ إذ لم يقل أحد من الأولين والآخرين أن البيع ينفسخ بلحاظ تلف الوصف قبل القبض، وإنما الذي التزموا به انفساخ البيع عند تلف تمام المبيع، ولو عممنا إلى بعض المبيع. ولم يقل أحد أنه لو تلف الوصف قبل القبض يوجب الانفساخ بقسط من الثمن أو ما يساوي هذا القسط بلحاظ الوصف، والذي هو معنى الأرش. إذن فهذا الدليل ليس إلا قياس، والقياس منهي عن، فإن أول من قاس إبليس يا مولاي الجليل. واليوم ترى في الأصول القياس الكلام
خوش.
خوش. إذن لأن الشيخ تعب وهو يكتب طبق هذا المقدار ثم نكمل. قال وكيف كان، فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض والظاهر. الآن بالنسبة للرد المصرح به في كلام غير واحد أنه لا خلاف في أن للمشتري الرد لو حدث عيب بالمبيع قبل قبضه له أن يرد البيع ويفسخ. وأما الخلاف في الأرش فيوجد قولان أشار لهما المصنف. القول الأول ففي الخلاف عدم الأرش، واستدل له بدليلين. الدليل الأول مدعيا عدم الخلاف يعني الإجماع، وهو المحكي عن الحلي وظاهر المحقق وتلميذه كاشف الرموز الفاضل الآبي. الدليل الثاني لأصالة لزوم العقد، الأصل في العقد أنه لازم في تمام أجزاء المبيع، والذي خرج من هذا الأصل إذا كان الرد لتمام المبيع، وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشتري به والرد لتمام المبيع، لا أنه يثبت له رد البعض يعني المطالبة بالأرش. القول الثاني وعن النهاية للطوسي ثبوت الأرش، واختاره العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، وعن المختلف نقله عن القاضي والحلبي وعن المسالك أنه المشهور. واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض، هذه المقدمة الأولى. ائت بالقاعدة الفلسفية مولاي أن حكم البعض والوصف حكم الكل، فكذا بعضه وصفاته. أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول وأورد عليه بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع، وهذا المعنى غير متحقق في الوصف. لماذا؟ لأن انعدام الوصف كذهاب البصر أو ذهاب السمع عن العبد بعد العقد في ملك البائع لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن. واضح؟ لأن الأرش في نسخ لأن مو مع أن، لأن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن. إذن فكيف نقيس تلف البعض أو تلف الوصف على تلف الكل؟ وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بجواب استغرق منه صفحة وثلاثة أسطر. تريدها الآن؟ أعطيك إياها مولانا. تقول لا والله ما أريد الآن، خليه باكر أقول لك أنت بالخيار. شرايك مولاي؟ لا أنتم كيفكم المرة هذه؟ والحمد لله رب العالمين.